الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي كلام المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بحرمة الدماء، وتكلمنا على ما يتعلق بقول أو قتل نفسا مؤمنا بغير حق فيقتل به، وعرفنا أنه لا بد من مراعاة الشروط الشرعية التي يذكرها العلماء في قضية القصاص، وذكرنا جملة من الشروط. من يستحضر ما ذكرناه؟ أن يطالب جميع الورثة بالدم، فإن تخلف واحد فلا قود، كذلك أن يكون نعم بالغا وإيش وعاقلا، نعم الاتحاد في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر. نعم ذكرناها. نعم ألا يكون القاتل والدا، فلا يقاد والد بولده، وألا يكون وارثا لبعض دمه، ألا يكون وارثا لبعض دمه، هنا فإن كان وارثا لبعض دمه فإنه يسقط القصاص نعم في حقه إذا كان وارثا لبعض دمه على ما سبق إيضاحه. كذلك مش شرط، هذا من الشروط، مثال من الأمثلة. طيب هذا اللي ذكرناه ولا بقى شيء؟ نعم هو هذا. نعم كلامنا في القتل العمد، كلامنا في القتل العمد، الشروط شروط القصاص في القتل العمد. كذلك يشترط في أن لا يكون مباح الدم لحق من حقوق الله عز وجل، فإن من قتل شخصا قد أبيح دمه لحق من حقوق الله عز وجل، هل يقاد به؟ يعني شخص قد ثبت عنه الزنا وهو محصن، ثبت عنه ذلك، فقتله شخص متعمدا، ما هو من أجل هذه الجريمة التي حصلت منه، لكن حصل بينه وبينه شيء فقتله متعمدا، يقاد به ولا ما يقاد؟ لا يقاد، لا يقاد به. نعم لا يقاد به لأن دمه هدر، وإن كان لا يجوز له هذا الفعل، والزاني له حد شرعي، زين المحصن له حد شرعي يقوم به أولياء الأمور وهو الرجم، لكن إذا حصل هذا الفعل فإنه لا يقاد به. وهكذا إذا قتل، إذا تشاجر مع رجل فقتله متعمدا ثم تبين أن هذا الرجل قد ارتد، هو ما قتله لإقامة حد الردة لكن تبين أنه كان مرتدا، يقاد به ولما يقاد به؟ لا يقاد به. نعم لا يقاد به. وإذا قتل شخصا ثم تبين أنه كان قاتلا، قد حصلت منه جرائم، قد قتل قتلا متعمدا، يقاد به ولا ما يقاد به؟ كيف؟ لماذا لا يقاد به؟ دمه هدر ولا أمره إلى الورثة، إلى ورثة الدم، يعني الشخص الذي قتل، الذي قد ثبت في حقه القتل، ثبت في حقه هذه الجريمة، قد حصل منه القتل العمد، إذا جاء الشخص من غير أولياء الدم وقام بقتله ما يقاصص؟ من غير أمر من الأولياء، ما وكله الأولياء؟ كيف؟ لا، كيف من المسجد يقاد به؟ أي نعم يقاد به، لأن القاتل هل دمه هدر ولا مرجع إلى أولياء الدم؟ مرجع إلى الدم، ولي الدم قد يعفو إلى الدية وقد يعفو إلى غير الدية وقد يطالب بالقصاص، فلا بد أن يكون دمه هدر لحق من حقوق الله عز وجل، أن يكون دمه هدر لحق من حقوق الله عز وجل، نعم بهذا القيد. أما هذا يتعلق بحقوق الأولياء، فمن قتل قاتلا من غير إذن الأولياء هذا قتل متعمد. نعم، إن طالب أولياء الدم بالقصاص فإنه يقاصص، وإن طالب الدية فتلزمه الدية، فلا بد أن يكون قد هدر دمه لحق من حقوق الله سبحانه وتعالى. ها؟ لا لهم إجازة، هذه تكون من قبل، إن وكلوه بذلك فنعم، إذا اتفق الأولياء على قتله ووكلوا شخصا فهذا لا يقاد، وإن كان ليس له أن يفعل هذا الفعل لكنه لا يقاد. ها؟ يعني الأولياء قد طالبوا بالقصاص، ها بإحضاره ما هو بقتله. نعم، هذا ما له حق، هذا معتدي، إذا قتله متعمدا معتد، لكن إذا قتله دفاعا عن نفسه فهو معذور، يعني أراد أن يمسكه فرفع عليه السلاح فباشره بالقتل، يعني الجندي باشره بالقتل، هذا معذور لأنه دافع عن نفسه. من قتل تلزمه التوبة لأنه تعدى على حق من حقوق أولياء الأمور، أما أنه يعني يلزمه حكم من الأحكام ما يلزمه، من باب التعزير يعزر ويؤدب، لكن لا قصاص ولا دية. فهذا من الشروط، نعم هذا من الشروط في قضية القود. وإذا شارك مخطئا فيه نزاع بين العلماء، إذا شارك مخطئا حصل القتل من رجلين، أحدهما مخطئ والآخر متعمد، أحدهما مخطئ والآخر متعمد، فكثير من أهل العلم جمهور العلماء يرون أنه لا قود على المتعمد لأنه شاركه من لا يقاد وهو المخطئ. وذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه في رواية إلى أنه يقاد، وهذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر أنه يقاد باعتبار أن القتل حصل منه وهو متعمد لذلك، حصل منه القتل وهو متعمد لذلك، توفرت فيه سائر شروط القود، ذاك خرج بعذر أنه معذور. نعم، هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. على كل، قال المؤلف رحمه الله: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي والصور والقلم واللوح، ليس يفنى شيء من هذا أبدا، ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة ويحاسب بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا. يقول المؤلف: كل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي والصور والقلم واللوح. كم ذكر؟ ها؟ سبعة: الجنة والنار والعرش والكرسي والصور والقلم واللوح، ذكر سبعة. وبعضهم يروي حديثا عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: سبعة لا تموت ولا تفنى، وذكرت هذه الأمور. إلا أن ذلك الحديث الذي يعزى إلى عبد الله بن عباس مما لا أصل له، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، نعم حديث ليس له أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان في بعض ما ذكر مما دلت عليه الأدلة، ومنها ما اتفق عليه علماء الأمة. وقد ذكر السيوطي ثمانية أشياء ونظمها، ها من يستحضرها؟ نعم، ثمانية حكم البقاء يعمها، ها نعم من الخلق والباقون في حيز العدم. نعم هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم، ثمانية حكم البقاء عمهم من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. فالسيوطي رحمة الله عليه ذكر ثمانية أشياء، والمؤلف ذكر سبعة أشياء. فأما ما يتعلق بالجنة والنار فالأمر ظاهر، فالجنة دار الخلود والنار أيضا دار الخلود، وهكذا العرش، وهذا مما اتفق عليه أئمة السلف كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، أن الجنة والنار والعرش خلقها الله عز وجل للبقاء، هذه المخلوقات خلقها الله عز وجل للبقاء. والعرش كما هو معلوم سقف الجنة، في حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقها عرش الرحمن. والجنة دار الخلود، وهكذا العرش هو سقف الجنة فهو أيضا مخلد، فهو سقف الجنة فهو أيضا من المخلوقات المخلدة، فإنه سقف الفردوس. وهذا مما اتفق عليه أئمة السلف. وما يتعلق بالكرسي فالله أعلم ما الحجة في ذلك، الله أعلم يعني ما هي الحجة في ذلك. وهكذا ما يتعلق بالصور وهو القرن الذي ينفخ به يحتاج إلى دليل، القول بأنه من خلقه الله للبقاء مما يحتاج فيه إلى دليل. وهكذا قال القلم واللوح أيضا هذه الشيء يحتاج في إثبات أنها باقية يحتاج في ذلك إلى دليل. فالقلم أمره الله عز وجل أن يكتب كل شيء إلى متى؟ إلى قيام الساعة. لكن هل أنه من المخلوقات الباقية يبقيه الله عز وجل أبدا ولا يفنى، واللوح يبقيه الله عز وجل أبدا ولا يفنى، العلم عند الله عز وجل، فهذا من أمور الغيب. فإثبات ذلك أو نفيه يحتاج فيه إلى دليل من الكتاب أو السنة، الإثبات أو النفي. أي نعم، وشيء ما في دليل في الإثبات ولا في النفي فنسكت حتى نقف على دليل، لا نثبت ولا ننفي حتى لا نتكلم بغير علم. نعم، لا نثبت فنتكلم بغير علم ولا ننفي فننفي بغير علم، فالله أعلم. وبعض العلماء ما يذكر هذه الأمور التي ذكرها المؤلفة هنا كالعلامة ابن القيم رحمة الله عليه في النونية، ذكر الجنة والنار وما في الجنة والنار من الولدان والحور العين، وذكر أيضا عجب الذنب يبقى ولا يفنى، ها يبقى من المخلوقات الباقية، إذا مات الإنسان قد يصبح كل شيء يبقى من الإنسان إلا عجب الذنب، منه يخلق الله الخلق يوم القيامة كما في حديث أبي هريرة الصحيح. فهو من لما خلقه الله عز وجل خلقه أيضا للبقاء، فإذا مات الإنسان يبقى ثم يخلق منه الخلق فيستمر معه الخلق إما في الجنة وإما في النار. فعجب الذنب خلقه الله عز وجل للبقاء، هذا صحيح. أجساد أبدان الأجساد الأنبياء، أجساد الأنبياء خلقها الله عز وجل للبقاء ولا للفناء؟ للبقاء، فإن أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض، أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض كما جاء في حديث أوس بن أوس عند أبي داود عند غيره، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فلما خلق الله عز وجل أجساد الأنبياء فهذه الأجساد باقية، وإن كان الموت يحصل، الموت يحصل للأنبياء والرسل. وش الموت؟ يعني مفارقة الروح الجسد، لكن الكلام على الجسد مو على قضية الموت. فالموت كتبه الله عز وجل لجميع الخلق، إنما الموت مكتوب كتبه الله عز وجل لكل من في الأرض، كتبه الله عز وجل لكل من في الأرض. نعم، هذه تصحيح العمارة لكل من في الأرض، كل من عليها فان، كل من عليها فان. و أي نعم، ومن غير الأرض كالملائكة وغيرهم، فهناك نعم من الأدلة ما جاءت على أنهم يموتون، على أنهم يموتون. ومن الخلق من لا يموت كمن في الجنة من الحور العين ومن الولدان ممن استثناه الله سبحانه وتعالى. لكن على كل أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض، خلقها الله عز وجل أيضا للبقاء، وإن كان الأنبياء والرسل يموتون لكن الأجساد تبقى ولا تأكلها الأرض. فإذا جاء البعث والنشور فإنها تبقى معهم، تبقى الأجساد معهم، فهي خلقها الله للبقاء بهذا الاعتبار، أن الأرض إذا ماتوا فإن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. فهناك أشياء خلقها الله عز وجل للبقاء دلت عليها الأدلة، فما دلت عليه الأدلة فإننا نثبته، وما لا دليل عليه لا في النفي ولا في الإثبات فنقول الله أعلم هل يبقى أو لا يبقى. ومن قال أنه يبقى طولب بالدليل، ومن قال يفنى طولب بالدليل، ومن توقف في ذلك لأنه لا علم له بدليل على البقاء أو الفناء فقد فعل ما يجب عليه. نعم، فعل ما يجب عليه كالأشياء التي ذكرناها فيما يتعلق بالكرسي والصور والقلم واللوح، إن في دليل يدل على ذلك فنحن مع الدليل، وإذا لم يوجد دليل يدل على ذلك فلا نثبت شيئا من غير دليل. وكوننا لا نعلم دليلا على الإثبات أو للنفي فنسكت، نسكت ولا نتحدث فيما لا نعلم. إلى هنا والحمد لله.